لأن المعرفة حكمة، والتفاهم سعادة، والعمل نجاح. فلتصنع نجاح حياتك بامتياز. بامتياز برنامج من إعداد وتقديم راضية دافي.
مستمعينا الافاضل، اسعد الله مساكم بكل خير. اهلا بكم الى هذا العدد الجديد من برنامج بامتياز. من خلال ما نتطرق اليه من نقاط وبمصاحبتي وتوجيه ضيفنا الذي نسعد جدا باستقباله في كل مره، الدكتور احمد جعفر، الخبير في التدريب الاعلامي، الذي يزورنا مره ثانيه لبرنامج بامتياز، ونسعد كثيرا بذلك. فشكرا لك دكتور.
شكرا لك ايضا استاذ رضيا.
بداية سنتكلم ونعود هذا الأسبوع إلى مجال الإعلامي وما فيه من نقاط تطويرية قد نقف إليها ونركز عليها نظرا لأهميتها ولفعاليتها في العصر الحالي ولما يصنعه الإعلام في هذا العصر. الصناعة الإعلامية التي تعد من أهم الصناعات هي عبارة عن صناعة الكلمة والصورة وخاصة الرمز. من خلال هذه النقطة ومن خلال التركيز على المضامين الموجهة للجمهور، سنتحدث عن صناعة الحدث وضرورته وأهميته في عصرنا الحالي. الحدث ما هو دكتور ببساطة وفي البداية؟
بداية أشكرك أستاذ رضي على هذه الاستضافة الثالثة في هذه الإذاعة المباركة، هذه الإذاعة الرئيسية، هذه الإذاعة التي يعني بنسعد بالمشاركة في توجيه الرأي العام من خلالها، وشكرا لك وشكرا إلى السادة المستمعين الكرام. بداية أستاذة رضية، يعني ينبغي أن نحدد، يعني كما حضرتك تفضلت في سؤالك، يعني ما هو الحدث بشكل عام. الحدث يعني في اعتقادي له كثير من التعريفات، لكن أنا شخصيا من خلال يعني متابعاتي ومن خلال دراساتي ومن خلال ممارساتي في الجانب الإعلامي وجانب الاتصال الفعال، الحدث يعني لدي فيه تعريف خاص، هو كل تأثير مادي أو معنوي إيجابي أو سلبي أو محايد يؤثر على فرد أو مجموعة من الأفراد أو الأمة. بمعنى إذا نجح صناع الحدث في التأثير على وجدان وعقول كل أبناء الأمة بشكل عام، والأمة هنا تعني أبناء أمة المجتمع، يعني خاصة نحن نقول الإعلام الفاعل هو الإعلام الذي ينحاز إلى شعبه، الإعلام الذي ينحاز إلى أمته، يعني الذي ينحاز إلى المصالح العليا لهذا الوطن. وبالتالي فهو باختصار هو تأثير مادي أو معنوي إيجابي أو سلبي، وسواء كان محايد أو يعني مناوي أو موضوعي أو موجه بشكل عام لصالح إما رمز أو قيادة أو مجموعة من الأفراد أو مجموعة من الجماعات. هذا الحدث هو يؤثر على فرد، سواء كان الفرد هو المستهدف أو مجموعة بعينها أو نطاق جغرافي معين، هو ده الذي نقول عنه حدث. يبقى نقول عندما نقول حدث، إذا هو عندما يكون حدث بامتياز يتوافر فيه هذه الشروط التي ذكرتها.
الحدث قبل أن يصنع الإعلام وتصنع المؤسسات الإعلامية، بتطور الإعلامي وبظهور تقنيات جديدة، هل فرقت أو صنعت الفرق والتطوير أيضا في صناعة الحدث؟
أكيد، نحن الآن في زمن الصناعات، يعني الآن الرياضة لها صناعة، القيادات لها صناعة، الإنتاج له صناعته، فكل شيء في هذا العصر الآن في عصر ثورة المعلومات والاتصال، والآن يعني ما يحدث في بلد ما بعد ثواني أو دقائق تجد الحدث الآن منتشر والعالم كله يتابعه ويرقبه، ويعني على سبيل المثال يعني وقع في بلد يعني التي تعرضت الى كوارث الاعصار وكده, بلد ميانمار. هذا حدث طبيعي, لو لم يكن هناك وسائل إعلام واتصال تنقل هذا الحدث وتعيش معه وتنقل الكوارث التي أحدثها والأضرار التي نتجت عنه وغيرها من التداعيات السلبية, لما تحركت المؤسسات الدولية ولما تحركت المنظمات الدولية ولما تحركت الشعوب لكي تتفاعل. وهذا التفاعل الذي نقوله هو تفاعل ليس فقط أن أنا أتفاعل وأتأثر بوجداني ولا أتحرك, لا بالعكس, التفاعل الإيجابي هو أن احنا نتفاعل مع الحدث ونبحث عن كيفية مساعدة هؤلاء المتضررين. وبالتالي هذا نموذج من نماذج صناعة الحدث. إذن أنا عندي يعني عبارة جميلة جدا, أنا أقول أن الحياة والحدث وجهان لعملة واحدة, لا حياة بدون حدث ولا حدث يحدث أو يصنع الحياة, وبالتالي فهو وجهان لعملة واحدة.
ماذا عن التقنيات الجديدة؟ الآن ظهرت الاستطلاعات, الاستبيانات, الأبحاث الجديدة, ما خدمتها لصناعة الحدث؟
هذه كلها يعني أحد المعالجات الفنية لمعالجة الأحداث الاجتماعية في المجتمع. لا شك الاستطلاعات والاستبيانات والتقارير التفسيرية والتحليلات هي من الصناعات الأساسية في تكوين الرأي العام في فك طلاسم حدث معين. وبالتالي أنا سأعطي لك أمثلة. في بعض أحيان كانت وكالات الأنباء ووكالات الإعلام بشكل عام على مستوى العالم كانت تكتفي بالخبر فقط, وكان المحررين وغيرهم ممن يعملون في هذا المجال دورهم قاصر على صناعة الخبر, يأتي بالخبر
لنقله
الخبر المجرد. أما اليوم بعدما يعني أصبح المشاهد أو المستمع أو القارئ أو المتصل, احنا معنا عارفين الاتصال هو مرسل ومستقبل, المستقبل دوت أصبح الآن لا يكتفي بمسألة أنك تنقل لي خبر, لا هو عاوز يشوف ويعيش ماذا وراء هذا الخبر. وبالتالي بدأت عندنا التقارير التفسيرية, عندنا التحليلات, عندنا الخدمات الصحفية اللي موجودة الآن بتبسها الوكالات بالاشتراك, وطبعا بتبقى يعني دي خدمة خاصة لأصحاب الوسائل الإعلام. أما فيما يتعلق بالاستطلاعات والاستبيانات, هي لا شك طبعا يعني لا يوجد استطلاع في أي بلد حتى الآن, نحن لدينا في المنطقة العربية ولا أسسني دولة عربية معينة, نتائج الاستطلاعات لدينا فيها إشكالية كبيرة جدا. استطلاعات لم يتوافر لديها الموضوعية والحيادية, هي استطلاعات موجهة بدرجة أساسية للتغيير في قناعات أو توجيه قناعات معينة للناس. وبالتالي فلا ينبغي أن نعول كثيرا على يعني صناعة الحدث الذي يأتي من الاستطلاعات أو الاستبيانات. وبالتالي هي برضك هي أساسا هي أحد الوسائل التي تصنع الحدث أو أنها يتفاعل الناس معها, لكن ليست هي كلها أحد الوسائل التأثيرية في هذا الأمر.
وهل يكون للدكتور أحمد في غياب هذه التقنيات التي تعطي دقة أكثر للحدث ظهور نوع من التهور, نوع من الظهور تحت الأضواء لمجرد صناعة الحدث فقط؟
لا شك طبعا, احنا خلينا نقول يعني الآن احنا في زمن التقنيات, نستطيع في زمن التقنيات أن نضع جسم متحرك ثم نغير الوجه, فهذه تقنية بعد من التقنيات التي تؤثر في أن أصبح عندنا لدينا من التقنيات على سبيل المثال ما نستطيع به أن نوظف الصورة في التأثير على نحن نعلم مثلا والعالم كله تحرك في على سبيل المثال وحدث يعني وما أكثره من أحداث, لكن هذا الحدث تحركت فيه المنظومة الإعلامية وتحركت فيه المنظومة الدولية وتأثرت به. حادث الطفل الدرة في فلسطين على سبيل المثال, عندما يعني وجه الاحتلال الإسرائيلي رصاصاته لقلبه وهو بين يدي أبيه, هذا الحدث الإعلامي الذي نجح في التقاط هذه الصورة والتقاط هذه المشهد هو أثر، هو هذا هذه صناعة حدث من الطراز الأول. ليه؟ لماذا؟ لأنه ضرب على الوتر الحساس، ضرب على المشاعر الإنسانية، لم يضرب على مشاعر دينية، لم يضرب على مشاعر عرقية، لم يضرب على مشاعر عنصرية، لكنه ضرب على المشاعر الإنسانية. تخيلوا لو إحنا كل واحد فينا كان طفله بين يديه وقع في هذا الحدث، ماذا كان يمكن أن ينتظر؟ أصبحت مادة سخية وغنية لوسائل الإعلام أن تتفاعل مع هذا الأمر، وخاصة وأنه يعني يتعلق بالإنسانية كإنسانية.
وكل هل كل المواد هي صالحة لأن تكون حدثا؟ في بعض الأحيان نرى قد يغلب السبق الصحفي على الدقة.
هذه طبعا إشكالية دعيني أقولها بصراحة. الإشكالية التي يعني يقع فيها الإعلاميون، وأنا يعني كما قلت أنتهز هذه الفرصة لأتحدث فيها، إشكالية الصراع الداخلي الذي يوجد بين الصحفي أو المعني بنقل الحدث، بين أهمية مفهوم السبق الصحفي على حساب مضمون المعلومة وجودتها
وموضوعيتها
وتوافر العناصر الأساسية في كونها حدث. ما أسرع ما نجده أنه كثير جدا عندما يقع حدث يعني تسارع وسائل الإعلام إلى نقله، لكن لم يتحقق في كافة شروطه، وبالتالي هنا ينقص الخبر. احنا عندنا علم بأن الخبر هو 6 عناصر، لو في عنصر سقط من العناصر الست فإذا هناك خلل. ينبغي على الإعلاميين أن يتحروا جدا، كل حدث له 6 شروط ينبغي أن يتوفر فيها، وكناها في الفترة السابقة هي من وماذا وإلى وكيف وماذا وإلى، كل العناصر الست دي إذا توفرت في العناصر الحدث يمكن أن يكون حدثا بامتياز، كما يعني تطلقي على اسم البرنامج الرائع برنامج بامتياز.
بالموازاة مع هذه النقطة، ذكرت دكتور أحمد في بداية العدد الخبر هو الخبر المجرد الذي ظهر في بدايات الإعلام. الآن بين الحدث صناعة الحدث والتعليق، الآن العديد من القنوات العربية وسائل الإعلامية المكتوبة أو السمعية البصرية العربية والعالمية تصنع الحدث وتصنع التعليق أيضا، ما الفرق بين النقطتين؟
الفرق بين النقطتين من الحرفية المهنية تقتضي الفصل بين الخبر المجرد والتعليق عليه. لماذا؟ نحن نقول للإعلاميين ينبغي أن تنزع إرادتك وقناعتك الشخصية تجاه الخبر، فالمستمع لا ينبغي أن يكون كما يعني لا ينبغي أن يقتنع بما تقتنع به أنت، ومن حق المستمع ومن حق المشاهد ومن حق القارئ أن يطلع على الخبر مجرد من
التعليق،
من التعليق ومن قناعاتك الشخصية. هذه واحدة. أما الثانية هي مسألة التعليق، فنظرا لأن أصبح الآن وسائل الإعلام لم تعد تكتفي به فقط الخبر كخبر، لأنه صناعة الأخبار دي تريد جحافل من الإعلاميين المحترفين، ونعرفين الخطة البرامجية يعني على مدار الساعة. فيعني لجأت وسائل الإعلام المعاصرة إلى قضية التعليق على الأحداث. لماذا تعليق الأحداث؟ هو لم يأتي سدا لفراغ، إنما أتى لحاجة يحتاجها المستقبل للرسالة الإعلامية، وبالتالي لا ينبغي الخلط بين الخبر والتعليق، وبالتالي يحدث التشويه. لكن نحن الآن نشوف نشاهد في إذاعتكم الكريمة وغيرها من الإذاعات ووسائل الإعلام الأخرى، في نشرة الأخبار أخبار فقط، لكن بعد ذلك في استوديو التحليل، في برامج لتحليل المشهد، في برامج لتفسير الظاهرة، في برامج لمحاورة ضيوف، هذا رأي وهذا رأي آخر، هذا رأي ثاني ورأي ثالث. لماذا؟ حتى تتكون صورة متكاملة عن الحدث الذي بين أيدينا. وبالتالي أستاذة رضية، سؤالك في منتهى الذكاء والروعة. بالفعل الخطورة أن احنا نخلط بين الخبر وبين التعليق. إذا نجحنا أن احنا نفصل بينهما ويتجرد الإعلامي من وضع لمساته التي يقتنع بها في الخبر، يكون الخبر أيضا ممتاز.
هل تظهر هنا كفاءة حارس البوابة؟
كل إعلامي حارس البوابة. يعني ينبغي أنا أنحاز لعقلية القارئ، ينبغي أن أحترمه، لا ينبغي أن أنا أؤثر فيه بقناعاتي لسبب بسيط جدا. طبعا يعني احنا بنتكلم على حلم حقيقة، يعني لكن احنا بنتكلم على حلم، لانه من يمتلك الميكروفون، من يمتلك الشاشة، من يمتلك القلم، من يمتلك النافذة التي يوجه فيها الرأي العام، لا يجد فرصة ويؤثر على قناعات الآخرين إلا ويوظفها لصالح قناعاته. وبالتالي هنا بقى حرفية وأمانة المسؤول عن مطالعة ورقب ورصد هذه وتوجيه الناس. لأن احنا مشكلتنا أستاذة راضية أن الكثيرين ممن يعملون في وسائل الإعلام يعني لم يخضعوا إلى تكوين مهني يواكب التوجهات الحديثة. الخبر خبر، والتعليق تعليق، والحوار حوار،
والذاتية ذاتية،
والذاتية ذاتية، واحترام عقل المستقبل أمانة بين دعاة الاتصال الفعال.
أحمد، التفاعلية من بين أهم المراحل التي تمر بها العملية الاتصالية بين صاحب أو الفاعل في أو المقدم وللمتلقي، وبالتالي رجع الصدى، هل من أساليب حديثة في عملية التفاعلية مع الحدث الإعلامي؟
أكيد طبعا التفاعل ده مسألة يعني لم تعد كلمة تردد على الألسنة فقط، لكن لا، التفاعل. أنا قبل أن أتكلم عن موضوع التفاعل، فيه عبارة جميلة جدا يعني أنا دائما أقولها في دوراتي، ومؤخرا ذكرتها في البرنامج اللي كنت بعده هنا ونشطه مركز الجزائري للتدريب والتطوير حول الدبلوم الجدارة الإعلامية. أقول لهم إذا حكمة دائما أصدر بها كلماتي وأصدر بها بعض الموضوعات التي أتحدث عنها، أقول إذا علمت الإنسان كيف يتفاعل مع حدث ما فقد منحته الحياة ما يوازي مدته الزمنية، وإذا علمته كيف يتفاعل مع الأحداث فقد منحته الحياة طوال العمر، أما إذا منحته صناعة الأحداث فقد منحته ومنحت أمته حياة أبدية، لأنك أضفت إلى عمره وأعمارهم حياة جديدة. هذه العبارة أنا أقولها لماذا؟ لأني حتى نضع من يتخصصون في الاتصال موضع المسؤولية، موضع الرقيب والمسؤول عن تشكيل العقل بأمانة، عليه أن يتحلى بهذه الإيه؟ أن يضع نفسه في موقع القارئ، أن ينحاز إلى المستمع أو المشاهد أو القارئ. التعامل والتفاعل مع الأحداث أستاذة راضية علم وفن، لا ينبغي أن نجرد الأحداث بتاعتنا من مسألة نعطيها مسحة المهارات، مسحة الفن، مسحة الخبرة التراكمية اللي موجودة عند الإعلاميين. وبالتالي أنا بعتبر أن حتى يعني نتكلم عن التفاعل البناء، ينبغي أن نعرف أن لأي حدث في الدنيا هو حدث محوره الأساسي هو التأثير والزمن. إذا وضعنا التأثير كمحور والزمن كمحور، سنجد أن الحدث له 5 مراحل نسميها في الإعلام هي دورة صناعة الحدث أو دورة الحدث. أول جزئية في هذه الدورة هي ميلاد الحدث، متى يولد هذا الحدث ومتى وقع على الأرض. ميلاد الحدث ينبغي أن نحدده. حاجة تانية، كيف تطور هذا الحدث، كيف نما. إذا مرحلة الدورة الثانية هي مرحلة النمو هذا الحدث، هل انتشر، هل توقف عند هذا المستوى أم تطور، وإلى أي مدى تطور وانعكاسات تطوره. يبدأ نطرح مجموعة من التفاعلات والتساؤلات حتى نكشف عن مرحلة مرحلة النمو. ثم نأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة النضج. وصل الحدث إلى أعلى مستوى النضج والوهج، وأصبح الجميع يتفاعل معه، وأصبح الكثيرين ممن يعني يشاهدون ويراقبون المشهد الإعلامي بدأ يتأثر. إذن دي مرحلة من مراحل نسميها مرحلة النضج. طيب بعد مرحلة النضج، دائما زي أي حاجة في الدنيا، كل ما له بداية له إيه؟
نهاية.
له نهاية. فتبدأ مرحلة النهاية بمرحلة الانكماش اللي احنا نسميها الدورة الرابعة في التفاعل مع الحدث، ثم نهاية الحدث وهي نهاية الدورة بالموت. إذن يعني الموت الذي أقصده في الدورة هي خلاص إخفاء مظاهر الحدث، ولم يعد يتصدر اهتمامات وسائل الإعلام، لأنه لا مرتبة ثانية ولا ثالثة ولا أخيرة، لأنه خلاص انتهى تفاعل الحدث.
هل من أحداث تعيش أو يمكن لنا إعادة صناعة الحدث؟
أكيد، يعني إحنا أهم أحداث تعيش في وجداننا هو الحدث الذي يرتبط بوجداننا ويرتبط بقضايانا الأساسية. دعيني أتكلم اليوم في حدث وقع من شهور وما زلنا نعاني منه حتى اليوم، وما زلنا نتأثر فيه، وما زلنا نعيش همومه. حدث ما يجري الآن في الساحة الفلسطينية على سبيل المثال هو حدث مؤلم، حصار غزة وتجويع شعبها وغيرها. هذا نموذج من نماذج الأحداث المؤلمة، وهذا حدث مؤلم، أحداث يعني تهجير الفلسطينيين في 48، أحداث مؤلمة، أحداث تاريخية في تاريخ مجتمعاتنا لا يمكن أن ننساها. وبالتالي يعني يعجبني شعار جدا أن أقول في أحداث تأبى ألا ننساها، يعني هي نفسها تفرض علينا مواجع وآلام في عقولنا ووجداننا وأجسامنا ألا يمكن أبدا أن احنا ننساها، وبالتالي فهي راسخة في أذهاننا لا يمكن أن ننسى هذه الأيام.
من جهة أخرى يوجد أحداث، هذه الأحداث التي ذكرتها الدكتور أحمد هي بحكم الانتماء، يعني بحكم انتمائنا للأمة العربية نميل لهذه الأحداث وتبقى راسخة في أذهاننا. من جهة أخرى هناك أحداث ليس لها من نقاط ومن أمور تستدرج المتلقي، ولكن ظهر أسلوب استدراج المتلقي إلى الحدث، ما مدى تطبيقه على أرضية الواقع وإسقاطا على المؤسسات الإعلامية العالمية؟
مسألة الاستدراج هذا أمر طبيعي جدا موجود، لأن احنا كما قلنا لم نعد في عالم نعيش فيه ونغرد فيه بمفردنا. نحن في مجتمع من يريد أن يغرد فيه خارج السرب فليغرد، فلن يسمعه أحد لأنه لا يهتم بالمحيط الذي فيه. هناك أحداث احنا عندنا بنسميها يعني تقريبا أهم الأحداث عندنا 11 صنف تقريبا، حدث سياسي، حدث ثقافي، اجتماعي، فني، ديني، تعليمي، عسكري، اقتصادي، علمي، صحي، رياضي. هذه كلها نوعيات الأحداث. بقدر ما يكون الحدث يحاكي اهتمامات أكبر شريحة، هنا تنجح وسيلة الإعلام في استدراج أكبر شريحة ممكنة لتتفاعل معه. وهذا الأمر موجود كثير جدا في المظاهر اليومية. يعني على سبيل المثال حدث زي الكارثة اللي موجودة في ماينمار، حدث لا يتكلم فيه الآن إلا كل من يعنى بالحالة الإنسانية والصورة والألم الذي نعيشه. حدث مثلا كما حصار الفلسطينيين في غزة وإغلاق المعابر عليهم ومحاصرتهم ومنع النفط وانقطاع الكهرباء والماء وغيرها من الأحداث التي تؤلم. إذن هذا استدراج لأكبر شريحة ممكنة لتتفاعل، وقدر ما تنجح وسيلة الإعلام في أنها تستوعب هذه الأحداث وتوجهها بالشكل المطلوب ممكن يكون الحدث ناجح وفعل.
ولكن يوجد أحداث ولدت من فراغ وصنعت؟
أكيد طبعا، إحنا يعني لليوم أحداث ولدت من فراغ لتوجه لسيطرة على العالم وتبقى بداية من بدايات مرحلة جديدة من موجودة في العالم المعاصر.
كيف يخدم الحدث الحياة؟ ذكرت مثال ومقولة جميلة جدا أعود إليها لنركز على هذه النقطة.
أنا أقول لك حاجة مهمة جدا، أنا أقول لك على حاجة، لا حياة بدون حدث. تخيلي أنك تعيشي في مجتمع يعني الحياة فيه ريلاكس، ولا فيها نوع من التفاعل، ولا فيه نوع من الصراع. الحياة وجدت في يعني البشر وجدوا في الحياة ليكون في هناك صراع وتواصل مع بين الأجيال، بين الأبيض والأسود، بين هذا وذاك، بين الفقير والغني، بين الكبير والصغير. الحياة أساسها وجدت للصراع، واحنا نعلم جيدا الصراع الابدي الذي يتواجد بين بني الانسان وبين ادم والشيطان وادم وحواء. يعني هذا ميلاد من 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 من, من العناصر التواصل اللي موجود والتفاعل الموجود في المجتمع. اي تاثير نقوله عن مساله التفاعل مع الاحداث والحياه لماذا؟ هو اذا الحدث ارتبط بزمن وارتبط بشريحه كبيره نسميها شريحه العموم، وبقى في دوريه في الاحداث المنتظمه ولها امتداد اثري ويؤثر في شريحه ممكنه، في هذه اللحظه يمكن ان يكون هذا الحدث له تواجده وله تفاعله وله ما يجعله يتصدر دائما الاحداث.
نعود الى اسلوب العرض، وقبلها قبل نتحدث عن تفاعلية وتوجيه مؤسسات الإعلامية لأنها نقطة تعني الكثير من الأهمية، نعود إلى أنواع الحدث. ذكرت أصناف الحدث، ذكرت الرياضة، السياسة التي تقتحم الأحداث وتتركز المراتب الأولى، ولكن هل لأنواع فصلت ورتبت إعلاميا؟
لا شك الحدث السياسي هو يعني على المرتبة الأولى، بيتصدر المرتبة الأولى. لماذا؟ لأنه الآن لم تعد الأحداث على سبيل المثال تعنى بقطر معين. يعني أنا في حدث ربما يكون بعده محلي لكن له أبعاد إقليمية أو أبعاد عالمية، فكلما يعني تعددت علاقات الحدث بالأبعاد الإقليمية والأبعاد العالمية يتصدر هنا الحدث المرتبة الأولى. ونحن يعني يمكن أن نجد حدث سياسي يتصدر، على سبيل المثال حدث زي مثلا لما قررت الولايات المتحدة الأمريكية مثلا تحشد حلفاء لها للتعامل مع القضية العراقية. إذن هذا حدث سياسي من الطراز الأول، حشدت له كل وسائل الإعلام وكل الشعوب والحكومات وبقى في حالة ترقب لهذا الحدث. حدث رياضي مثلا على سبيل المثال العالم كله الآن يعني سيشد انتباهه في هذا العام إلى 2008 اللي احنا فيه لدورة الرياضة مثلا في الصين. إذن العالم كله يتجه، إذن الحدث الذي له بعد عالمي بيتصدر دائما الايه مرتبة الأحداث. أنا أقول في مسألة الأحداث التفاعل مع الأحداث أستاذ رضيع يعني الحياة كما تفضلت، وعدم التفاعل مع الأحداث يعني الموت البطيء. فالحياة نهر متدفق من الأحداث. تخيلي الحياة وهي حياة رتيبة لا توجد فيها أحداث دائمة مستمرة، ماذا تكون النتيجة؟ نتيجة موت بطيء لهذا المجتمع، والمجتمع الذي لا توجد فيه أحداث ولا يوجد فيه منابر تفعل وتصنع الأحداث. يعني الجدير بالذكر وأنا عمال أرتب بعض الأفكار قبل حضوري لهذا البرنامج الرائع، يعني على سبيل المثال يعني ما قام به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على سبيل المثال في عندما تولى يعني مقاليد الحكم، عندما فكر في لم شمل المجتمع وإعادة اللحمة الاجتماعية إلى أبنائه وبين فصائله وبين عناصر شعبه المختلفة، وعندما طرح ما يسمى بمبادرة المصالحة الوطنية، هذا كان صناعة حدث من الطراز الأول. لماذا تعاطفت معه؟ هنا بقى السؤال، لماذا تعاطفت الشعوب العربية مع السيد عبد العزيز بوتفليقة فخامة الرئيس مع هذه المبادرة حتى تحولت من مبادرة إلى قانون؟ لماذا؟ لأننا جميعا تألمنا للحالة الأمنية المتردية في الجزائر. كل شعب، كل الشعوب العربية تأثر بهذه المشاهد المفجعة. عندما طرح هذا الأمر ساندته الشعوب والحكومات لدعم هذا الأمر حتى يستتب الأمن. هذا نموذج من نماذج صناعة الحدث من الطراز الأول. لماذا؟ هذا بعد محلي. يعني أنا أجلس في مصر أو في دولة الإمارات على سبيل المثال، أنا مقيم هناك وأهتم بالشأن الجزائري، فاهتمامي بالشأن الجزائري ناتج من إيه؟ ناتج من الصورة التي يفرزها لنا الإعلام كانت أهمية المبادرة أو أهمية القانون الذي طرحه فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مسألة المصالحة الوطنية. وأصبحنا نتابع على سبيل المثال ما هي الفئات، ما هي الحركات الإصلاحية، ما هي الحركات المجتمعية التي تنشد هذه المصالحة وتتفاعل معها، وبالتالي أنا في اعتقادي أنه هذا التفاعل رائع جدا، وهذا يعني من صناعة الأحداث التي كما تفضلت تقول يا هنا هل هو سياسي أم ثقافي؟ لا، ممكن أن يكون سياسي محلي له أبعاد إقليمية وله أبعاد عالمية، يحظى باهتمام الدول المجاورة ويحظى أيضا باهتمام كل إنسان في الوطن العربي.
تكلمنا عن الجانب المضيء، عن ما يجب أن يكون في صناعة الحدث، نتكلم عن واقع يعيشه أيضا الإعلام وقد يعرج أو ينعطف بالمساري الإعلامي. التوجيه من لمصالح المؤسسة الإعلامية قد تكون مصالح اقتصادية خاصة، ما مدى خطورة أن يتأثر الإعلام بمصالح اقتصادية لتوجيه الخبر أو الحدث على حساب الرأي العام؟
لا شك هي طبعا هي خطورة، لا شك طبعا خطورة في أن من يملك الآلة الإعلامية يتحكم في توجيه الشعوب، وبالتالي الشعوب عندما نجد بعض الدول على سبيل المثال تخرج علينا إحصائيات أن شعوب هذا القطر لا يهتم بإذاعاته وقنواته الفضائية ووسائل إعلامه ويتطلع دائما إلى الوسائل الإعلامية الأخرى. لماذا؟ لأن هذه الوسيلة لم تنحاز إلى اهتمامات القارئ. أنا دائما أقول الوسيلة الإعلامية التي تسعى للريادة عليها أن تضع نصب أعينها هم القارئ، هم المشاهد، هم المستمع. إذا أردنا أن نكون نهتم بهمومه الحياتية، همومه الثقافية، همومه اليومية، همومه التي يحتاج إليها، هنا في هذه اللحظة تتحقق الريادة إلى وسائل الإعلام. نعم، الإشكالية الموجودة دائما هناك في يعني قوة عليا للتوجيه، لا بأس أن توجه في مصالح العليا. ما هو المصالح العليا دي لأي دولة ربما لا يعرفها المواطن الضعيف أو المواطن البسيط، من يعرفها؟ هل نريد أن يتحكم في وسائل الإعلام البسطاء أم هم النخبة المؤيدة أو النخبة، دعيني أقول لهم النخبة التي ترى أهمية يعني أو تحدد ضمن أولويات الأجندة الوطنية مسألة المصالح العليا؟ من يحدد المصالح العليا لأي قطر من الأقطار؟ هي النخبة، وبالتالي النخبة دائما تتحمل مسؤولية تغيير قناعات الشعوب. إذا النخبة رصدت الحالة ووصفتها بشكل دقيق نجحت في أن تجعل من الحدث هم وطني يتفاعل معه الناس.
كيف يتفاعل معه الناس؟ ما هي أهم الورقة؟
أنا في اعتقادي إن, 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 إن حتى يتفاعل الناس مع الحدث أيضا كما قلنا إن في الحدث له خمس له دورة الحدث له خمس مراحل، أيضا مراحل التفاعل مع الحدث في اعتقادي إنه لابد المرحلة الأولى أن تكون تحت عنوان الشعور بالحدث. تخيلي أنا لو لم أشعر بالحدث فكيف سأتفاعل معه؟ هنا بقى نصنع، هنا يأتي دور الإعلام. كيف يشعر الوسائل الإعلامية، كيف تشعر الوسائل الإعلامية الرجل الشارع بالحدث؟ تشعره بالأخبار، بالنشرات، بوسائل الإعلام، بالأخبار الوكالات، بالصورة، بالصوت، بكل وسائل الاتصال الفعال. هذا واحد. الشيء الثاني، نبدأ المرحلة الثانية، مرحلة تفكيك الحدث. أنا عشان أبدأ أتفاعل لابد أن أجلس وأشاهد وأعمق النظر في هذا الحدث، أفككه. أنا نقول عنه كيف نفكك طلاسم الحدث، طلاسم الخبر،
متغيرات
في خطوط متعارضة داخل في بعضها متقاطعة. هنا تأتي مرحلة تفكيك الحدث. أنا إذا نجحت في شعوري بالحدث وإذا نجحت إن أنا أفكك الحدث بشكل جيد، قطعا سيكون التعامل بتاعي تعامل مناسب جدا مع كل عنصر من عناصر الحدث الذي بين أيدينا. تأتي بعد كده مسألة توظيف الحدث، كيف يوظف هذا الحدث على المستوى الشخصي، على المستوى الإقليمي، على المستوى المحلي، على المستوى العالمي. الحدث دائما يعني بعض أحيان مثلا بنلاقي بعض المعنيين بالتوجيه المعنوي أو التوجيه الاتصال في مجتمعاتنا، عندما يعني يراد أن تتجه اهتمامات شعوبها لقضية معينة تصنع أحداث من أجل ماذا؟ من أجل شيء يعد في الكواليس، يعد شيئا يعد في المستقبل. لكن حتى يتم بيسموه مسرح العمليات، مسرح الأحداث، مصنع صدور تعميمات جديدة أو قرارات جديدة أو قوانين جديدة، تبدأ مسرح العمليات تتجهز. تبدأ من إمتى؟ بنبدأ من موضوع دي الحدث، أو بالتالي مرحلة الشعور بالحدث، مرحلة تفكيك الحدث، مرحلة إزاي تعامل معاه، ثم تأتي مرحلة الرابعة توظيف الحدث، تأتي بعد كده آخر مرحلة هي مرحلة استيعاب تداعيات الحدث. بمعنى أنا أي حدث له تداعيات سلبية وله تداعيات إيجابية، كيف أتعامل مع هذه التداعيات، حلوها ومرها، أبيضها وأسودها، إن أنا أتعامل معها، كيف أستوعبها. قضية الاستيعاب دي عايزة حنكة من قبل المتلقي ومن قبل المعنيين. أنا عندما أجد والله إن الفترة المقبلة هناك في هجمة عالمية لما يسمى بارتفاع الأسعار، الآن كل شعوب المنطقة تتكلم عن موضوع ارتفاع الأسعار، هذا في حد ذاته حدث يستدعي أن نقف عنده. لماذا هذا الوقت بالذات؟ ولماذا هذه الشراسة في ارتفاع الأسعار؟ ولماذا لا يواكبها ارتفاع في المدخولات في الوجه المقابل؟ إذا نجحنا في فك طلاسم مثل هذه الأحداث، قطعا سنتعامل معها بحنكة وبكفاءة. على سبيل المثال، إذا أنا أخطط اليوم لفتح مشروع معين، إذا أنا قررت اليوم للذهاب إلى رحلة معينة، سأتفاعل مع قضية ارتفاع الأسعار بما تحتاجه من أن أنا ينبغي أن أكون عندي مجموعة من المدخرات. إدارة بقى الحدث، إدارة الأزمة، هنا يتوقف على مدى قدرة المتلقي على التعامل مع هذا الأمر.
وهل المتلقي الأخذ بعين الاعتبار درجات التلقي، درجات الاستيعاب، درجة المستويات التعليمية؟
هذا دورك يا أستاذة رضية، دورك ودور كل الزملاء الإعلاميين. نحن نقول يعني، وأنا جاي في الطريق أسمع برنامج في الإذاعة الوطنية عن قضية الـ إدارة الذات. إدارة الذات دي يعني لن يتعلم فنونها المتلقي إلا إذا كان مهتم. طب إذا هو لم يكن مهتم، فهو لابد أن يعني يجد من يهتم بهذا الشأن ويوجهه في هذا الأمر،
وهذا هو السر.
طبعا هذا هو الدور الرئيسي لوسائل الإعلام، كيف نهيئ المتلقي ليتعامل مع الأحداث بالشكل المتلقي.
في الأخير دكتور أحمد، قدرة الإعلام على الإسهام في تحقيق التواصل والتفاهم بين شعوب العالم هو الهدف الرئيسي لأي إعلامي، لأي مؤسسة إعلامية، لأي حتى صحفي بسيط قد يمسك قلمه ويكتب لصالح الإعلام. من خلال هذه المقولة التي ذكرتها، ما مدى صحة على أرض الواقع في العالم العربي وفي العالمية الغربي؟
هي موجودة يعني، الحمد لله الخير موجود، والمهارات موجودة والإمكانات موجودة، لكننا نقول أنه البيئة الإعلامية ما زالت الحاضنة بتاعتها تحتاج إلى تطوير دائم، تحتاج إلى مواكبة المتغيرات العالمية، تحتاج إلى تحديث دوري. التحديث الدوري بيصنع الحياة داخل المؤسسة الإعلامية. تخيلي لو أنك في استوديو قديم بقاله 70 سنة ولا 80 سنة، والآن الاستوديوهات كلها ديجيتال ورقمية، وأنت موجودة في الاستوديو يعني تكوني، أنت تعد المونتاج وأنت تعد كل فقرات وتجهزي مادتك من A to Z داخل الاستوديو. هذا الاستوديو أم الاستوديو القديم المتهالك اللي بقاله 70 سنة وتمين سنة؟ قطعا لا شك التأثر بالمعطيات والتحديث الدوري للوسائل الإعلام والبيئة نفسها مدعاه ليتواكب معها الإعلامي. أنا هديك مثال، في بعض الزملاء نحن نعرفهم وكنا دائما نقول لهم، البعض كان في فترة معينة لا يستطيع أن يكتب على الكمبيوتر أي شيء، كل شيء يريد أن يكتبه بيده. الآن لما تطورت وسائل الإعلام وبقى فيه عند يعني لا يمكن للصحفي الناجح ولا الإعلامي الذي يلم بمنظومة الإعلام إلا أن يكون لديه كمبيوتر في بيته، يكون لديه إنترنت سريع، يكون لديه مهارة التعامل مع البحث والدخول للمواقع وكتابة ما يريد أن يكتبه على الكمبيوتر. ليه؟ حتى يكون في سرعة التواصل. الآن الحدث في مجرد ما يقع في دولة معينة يتفاعل معه دولة مع في نفس الوقت. لماذا؟ لأن في سرعة التواصل وسرعة الاتصال، لم يعد الإعلام بمنأة عن الاتصال، ولذلك الإعلام والاتصال صنوان لا يفترقان. لا يمكن للإعلام أن يستغني عن الاتصال، ولا الاتصال أن يستغني. لذلك في علاقة وطيدة، علاقة تلاحم بين العنصرين، لأنه هم أساس التفاعل مع المتلقي.
دكتور أحمد، قال مكلوهان أن العالم هو قرية واحدة.
نعم.
صغيرة.
نعم.
باعتباركم خبراء في هذا المجال، كيف تتكهن دكتور أحمد لهذه القرية؟ هل ستصبح مبنى واحد وتصبح غرفة واحدة في المجال الإعلامي؟
لا شك، نحن الآن يعني القرية الصغيرة ماذا تعني يا أستاذة؟ الآن القرية الصغيرة يمكن أن يعني على سبيل المثال يمكن لإحدى القنوات وإحدى الوسائل الإعلامية أن تبث أخبار عن مثلا على سبيل المثال عن الجزائر من دولة معينة. أصبح التحكم في البث لا يعني لا ليس بالضروري أن يتم التحكم فيه سواء كان مستقبل أو مرسل من داخل القطر، بيسموها الإعلام المهاجر. فأصبح هذا الأمر موجود. إحنا عندما وجدنا مثلا على سبيل المثال نحن كإعلاميين وجدنا أن ميثاق الشرف الإعلامي الذي يعني مرر في الفترة الأخيرة أو ما زال تحت التمحيص والفحص بمدى ملائمته للبيئة الإعلامية العربية ولا لا، بنجد أن العديد من وسائل الإعلام أغلقت أبوابها، طويت صفحتها في داخل الأقطار، ولجأت إلى بعض الأقطار الخارجية في أوروبا وعلى قنوات أخرى في أكثر انفتاحا لتبث ما لديها من معلومات أيضا لها جماهيرها. وبالتالي لم يعد الإعلام قاصر على أن أنا عشان أتكلم عن الإعلام الجزائري ينبغي أن أتكلم من داخل الجزائر، لا العكس، الآن أصبح قرية واحدة. الجزائريون ما شاء الله على سبيل المثال الإعلاميون موجودون في كثير من المواقع الإعلامية والشاشات الفضائية العربية، وهذه دلالة على انتشار. وبالتالي طالما في التواصل وتفاعل وحركة انتقالات ذهاب وإياب، يمكن هنا في اللحظة دي أن يكون الإعلام ليس مقصورا على قطر معين، بل هو في العالم كقرية واحدة يمكن أن يكون الإعلام الموجه أيضا من خارج القطر.
وهل سيتأثر الحدث؟
بالقطع.
كيف ذلك؟ كيف تتكهنون؟
ممتاز. سيتأثر الحدث بقدر حرفية الإعلام المهاجر. دائما الإعلام المهاجر عندما على سبيل المثال نراقبه مثلا على سبيل المثال في بعض المحطات على الأقمار الأوروبية، نفاجأ بأنه إعلام يأخذ طبيعة المعارضة المستمرة، إن لا يرى إلا بعين الذبابة. وبالتالي أنا أقول الإعلامي أو وسائل الإعلام الناجحة هي التي يكون لها عينان، عين كعين النحلة وعين كعين الإيه؟ الذبابة. لماذا عين النحلة وعين الذبابة؟ عين النحلة ينبغي أن تضع عينها وترى أفضل المواقع اللي في الزهرات، يعني كل مجتمع له إيجابياته وله
لاستهدافها.
إذن العين النحلة تتجه إلى الحاجات الإيجابية وتبرزها وتروجها وتفتح الأمل أمام الشعوب. عين الذبابة تبحث عن الخطأ، تبحث عن الأشياء التي فيها سلبيات. لماذا؟ هل لتشهر بها أم لتعالجها وتعالج موضوعاتها وتحولها من شيء سلبي إلى شيء إيجابي؟ هذا هو الإعلام الذي أتمنى أن أراه في المستقبل، أراه دائما هو هذا همه، أن يتحلى بالإيجابية والسلبية، أن يكون موضوعيا في تناوله لقضايا مجتمع أو قضايا الأمة أو المصالح العليا للأمة العريقة.
ولا يوجد أن نختم أحسن مما ختمت الدكتور أحمد جعفر الخبير في تدريبي الإعلامي. سعيدة كنت شخصيا بمرافقتك طيلة هذه الحلقات، استفدت كثيرا، وهذه شهادة لا أقولها فقط في الميكروفون لأنها حقيقة وواقع قد حسه الجميع الإعلاميون وحتى من جميع المستمعين المهتمين بالمجال الإعلامي. فما كلمتكم لمن يتابعكم ولمن تابعكم طيلة هذه الفترة من مستمعي الجزائر ومن إعلامي؟
بداية شكرا لك يا أستاذ راضي على الكلام الذي يعني تفضلت بذكره الآن. أنا صراحة يعني كما قلت لك في حلقات سابقة أعشق شعب الجزائري، أحب شعب الجزائري، أشعر بيني وبينه رابطة يعني تفوق رابطة العروبة أو رابطة الإسلام التي بيننا.
أكيد هذا متبادل.
نعم، وهذه الرابطة بتدفعني إلى 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 عندما أزور الجزائر مثلا لتنشيط دورات إعلامية أو غيرها، أمدد الفترة يعني لحبي لهذه البيئة الجميلة، هذا المجتمع النابض الذي يحتوي على أغلى ثروة يحتاجها العالم اليوم. نحن نعلم أن هناك شعوب في طريق الانقراض، بفضل الله شعب الجزائر لديه أعلى وأكبر ثروة هي ثورة الإنسان. الإنسان هو أغلى ثروة في هذه البلد. تحية لهذه الثروة، تحية للذين يعملون على ترقيتها، تحية للذين ينشدون تكوين هذه الثروة لتكون ثروة مؤهلة لخوض غمار الحياة بحكمة وصبر وجلد.
دكتور أحمد جعفر، شاكرة جدا إليك. إن شاء الله ستكون لنا حلقات أخرى بالجزائر.
إن شاء الله في الزيارة القادمة إن شاء الله سنتصل بك عندما نصل بإذن الله.
إن شاء الله يا رب. شكرا لك
وللمستمعين الكرام.
شكرا لكل من تابعنا طيلة هذا العدد. الموعد إن شاء الله الأسبوع القادم في نفس التوقيت ومن الأولى. نحييكم، إلى اللقاء.
لأن المعرفة حكمة، والتفاهم سعادة، والعمل نجاح. فلتصنع نجاح حياتك بامتياز. بامتياز، برنامج من إعداد وتقديم راضية دافئ.